الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه.
مثل حديث مثلا قبله لم نشرح تحية الله، حديث عبد الله بن مسعود.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل قال سمعت شقيق بن سلمة أن أبا وائل يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال القائل: السلام على الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود هو آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف في باب فضل السلام، وهو كما قلنا حديث وردت فيه صيغة التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، يأتون بهذه الصيغة في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. وتعلمون أن صيغة التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت في أحاديث كثيرة، وأصحها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أداه إلى من بعده على الوجه الذي سمعه رضي الله عنه تعالى وأرضاه. وكان من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما يقول عبد الله: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم الصورة من القرآن. وهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص والمثابرة والاجتهاد في تعلم ما يصلح لهم في أمر دينهم، ولا سيما ما تعلق بأعظم العبادات وأفضلها على الإطلاق، وهي الصلاة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. يقول عبد الله بن مسعود فيما أورده المصنف بسنده إليه رضي الله عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. قال القائل: السلام على الله. القائل يعني من كان يصلي وراءه من بعض الصحابة، قال: السلام على الله. وهذا لا شك أنه أراد الصحابي بهذا خيرا، فتلفظ بهذه الصيغة. فلما قضى النبي، قال المصنف قال عبد الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل السلام على الله؟ من القائل السلام على الله؟ يعني كالمنكر عليه الصلاة والسلام لهذه اللفظة، لأن السلام يكون من الله وليس على الله، فالله هو الذي يسلم. ولهذا علمهم أن يقول: السلام على النبي، أو السلام عليك أيها النبي، كما جاء في هذا اللفظ. أما أن تقول السلام على الله، السلام هو الله عز وجل، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أنزله في الأرض وضعه في الأرض كما جاء في الحديث، فافشوه بينكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يقول السلام على الله، لأن كل سلام وكل رحمة هو سبحانه وتعالى مالكها، مالكها ومعطيها ومسديها، ولأنه المرجوع إليه سبحانه وتعالى في كل المسائل، فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات؟ فنحن نحتاج السلام من الله علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا نقول السلام عليه، فهو السلام، فلا يدعو الإنسان ويقول السلام على الله، لأن السلام هو السالم من النقائص ومن سمات العيب والحدوث، وهذا لا نقول بأن ندعو الله سبحانه وتعالى على أن يوفر هذا السلام وهذا الأمن له سبحانه وتعالى، فهو السلام، هذا الخير الذي نسأله هو منه سبحانه وتعالى، فكيف نسأل لله سبحانه وتعالى السلام؟ ولهذا الإنسان لا يقول السلام على الله كما قال هذا، ولهذا قال إن الله هو السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه أو نهى الرجل أن يقول السلام على الله، قال علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الله هو السلام، أي أن الله سبحانه وتعالى ذو السلام، منه بدأ وإليه يعيد وإليه يعود، فلا نحتاج أن نقول السلام على الله، لأن يصير المعنى أنك قلت الله على الله، فلا يقال السلام على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا، هنا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، وهذه الصيغة كما تعلمون هي واجبة في الصلاة، وهي معروفة، يحفظها كل مصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات، التحيات جمع تحية، جمع تحية، قيل أراد بها السلام، يعني كأن يقول له حياك الله، أي سلم عليك. ولهذا نحن أحيانا نأتي بهذا اللفظ، تقول السلام عليك أو سلام الله عليك، أو تقول حياك الله، فالسلام معنى التحية، ولهذا قال التحية لله. وقيل التحية هي الملك، وهذا أيضا صحيح، لأن الملك لله عز وجل. وقيل أن التحية المراد بها هنا البقاء، وهذا أيضا صحيح، لأن البقاء لله عز وجل. وقيل أن التحية هي العظمة، وهذا صحيح، لأن العظمة لله عز وجل. وقيل أنها السلامة، السلامة من الآفات، فهذا أيضا يدخل في معنى التحية. وكل هذه الأسماء تدل على شيء واحد، أنها من أنواع التعظيم، والتعظيم يصرف لله عز وجل، إذ لا يوجد من يستحق هذه الثناءات وهذه المحامد سوى الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك كما قال بعض الشراح أن الملوك أو ملوك الأرض كانوا يحيون بتحيات مختلفة، كانت تحيات مشهورة عندهم، بعضهم مثلا يحيي الملك أو يحيي الأمير بقوله أبيت اللعنة، هذا من كلام العرب أنهم لما يعظمون الملك يقول له أبيت النعلة، كما ورد عن النابغة الذبياني في قصيدته المعروفة أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب، فكانوا يحيون الملوك بهذا النوع من التحية، وهو يدل على التعظيم، يقال له أبيت اللعنة، وبعضهم يقول أنعم صباحا، وبعضهم يقول عشت ألف سنة. فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله، يعني دعوكم من هذه التحيات التي ألفها الناس والتي يثنون بها على ملوكهم وعلى أمرائهم، فإن الله سبحانه وتعالى اختار لكم هذا اللفظ، فقولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام وتدل على الملك وتدل على العظمة وتدل على البقاء وتدل على السلامة، هذه أنواع التحيات هي كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما لم يكن هناك شيء يصلح من هذه الألفاظ التي كانت تعطى للملوك أبهمت ألفاظها، فلم تأتي في الحديث أن الملوك كانوا يحيون بكذا، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
فقال أن كل مكان يصلح أن يكون تحية فيها تعظيم وفيها تبجيل وفيها توقير لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يستحقها. ولهذا هنا لم يذكر تلك الألفاظ التي كان يحيي بها الناس ملوكهم، لأنها ألفاظ لا تدل على معاني حميدة أو معاني كبيرة أو معاني جليلة يصلح أن تكون من الثناءة لله تبارك وتعالى. لكن يجتمع هذا وذاك في أن كل ما كان من قبيل التعظيم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة التحيات، هي جمع تحية، أي كل أنواع التحظيم فإن الذي يستحقها ويثنى به عليها هو الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى التحيات لله. فالتعظيم والمحامد والثناءات البليغة الجامعة في معانيها الكاملة في مراميها هذه تكون لله تبارك وتعالى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطلق مثلا بعض الألفاظ التي لا يكون أهلا لها إلا الله عز وجل، لا يستحقها إلا الله، ثم هو بعد ذلك يحيي بها الملوك أو يسمي بها الملوك، كأن يسمي الإنسان مثلا ملك من الملوك يقول أنه ملك الملوك، لا ملك إلا الله، فلا يقال ملك الملوك. ولهذا جاءت ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يثنوا بها على المخلوق، لأن المخلوق عاجز ولا يصح أن يقال له ملك الملوك، أو بعض الألفاظ التي جاء في السنة النهي عنها، أو على الأقل جاءت كراهة التلفظ بها، فضلا على أن ينسب الإنسان للمالك أو لشخص أشياء هي ليست من خصائص المخلوق، ليست من خصائص المخلوق، كما قال أحد شعراء الأندلس يمدح ملكهم في ذلك الوقت يقول له إن شئت لا كما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وهذا لا شك أنه مبالغة وهو كفر، لا يمكن الإنسان أن يقول إن شئت لك ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، لأن الذي يحكم وهو الواحد القهار هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التحيات هي لله عز وجل، كل ما كان فيه تعظيم مطلق، كل ما كان فيه تبجيل وليس فيه عيب وليس فيه نقص فالله سبحانه وتعالى أولى أن يحيى به. فأنت إذا قلت التحية لله معناها قلت العظمة، قلت الملك، قلت البقاء لله تبارك وتعالى، قلت الملك لله تبارك وتعالى، هذا هو معنى التحية لله إذا قال المسلم، وهو التحية لله بمعنى يا رب أنت تستحق كل أنواع التعظيم التي تعظم بها أنت تستحقها، ولهذا ينبغي أن تصرف لك لا تصرف للمخلوق، المخلوق لا يقدر، المخلوق عاجز، المخلوق قد يكون سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر السبب في أن يصل إليك رزق من الأرزاق، لكن هو لا يقدر لك الرزق لا منعا ولا عطاء، لأن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف في مخلوقاته وهو الذي يملك تدبير مخلوقاته، لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التحية لله. ثم قال والصلوات، الصلوات المراد بها هنا أي أن الصلوات لله عز وجل، الصلوات جمع صلاة، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، وقيل أن المراد بالصلوات هنا أي الصلوات الخمس المفروضة، وهي لله لأن الإنسان يصلي لله تبارك وتعالى، وقيل الصلوات يعني يدخل فيها كل أنواع الصلوات المفروضة والنوافل منها، أي أنها كلها لله تبارك وتعالى، فالصلوات لله تعالى. وقيل أن المراد بالصلوات هنا هي العبادات، كل عبادة أنها هي لله تبارك وتعالى، فيدخل في الصلوات الدعاء مثلا، الذكر، قراءة القرآن، هذه كلها من الصلوات، تدخل فيها الدعوات، تدخل فيها الرحمة، يعني كأنك تقول الرحمات لله عز وجل وصلي عليهم، يعني ادعو لهم ويدعو لهم بالرحمة، فأنت إذا قلت الصلوات يمكن أن تقول أنها الصلوات الخمس أو جميع الصلوات المفروضة منها والمستحبة، ويمكن أن تقول تدخل فيها جميع العبادات من الأذكار والدعوات النبوية، أن الصلوات بأنواعها هي لله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك الطيبات، الطيبات من كل شيء، من الكلام، من الفعل، من الرزق. ولهذا قال العلماء أن الطيب في الكلام هو الحسن، تقول هذا إنسان حسن الكلام إذا كان كلامه طيبا. والطيب من الرزق هو الحلال، الطيب من الرزق هو الحلال. الطيب من العمل تقول هذا عمله طيب الذي يكون خالصا من الشوائب، من شوائب الشرك. والطيب من الطعام هو اللذيذ، تقول هذا طعام طيب بمعنى أنه لذيذ. والطيب من الصعيد الذي يكون في الأرض، الطيب من الأرض يسمى الصعيد كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب من الكلام هو الكلام الحسن. فالطيبات هي كل ما كان طيبا وكان بعيدا عن الخبائث، عن الخبث، لأن ضد الطيب الخبيث. والطيب من العباد منهم هم المؤمنون والمؤمنات كما قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني ليس عندهم خبث كأهل النفاق الذين يطعنون ويقذفون المحصنات المؤمنات، فهؤلاء عندهم خبث. ولهذا قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالطيب من العباد هم أهل الإيمان المؤمنون المبرؤون من هذه العيوب. فأنت تقول أيضا في هذا التشهد الطيبات، يعني كل ما هو طيب فهو لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل الخبيث، لا يقبل الخبيث من الرزق، لا يقبل الخبيث من الكلام، لا يقبل الخبيث من العباد، لا يقبل الخبيث من الأشياء التي تكون في الأرض، لأن التراب طيب لكن النجاسات ليست من الطيب. ولهذا لو حلت ببدن الإنسان أو بجسمه وجب عليه أن يغسلها وأن يزيلها وأن لا يصلي فيها، ولو صلى بالنجاسة بطلت صلاته لأنه تعمد إلا أن يكون ناسيا. فالطيبات هي أيضا لله عز وجل المتفضل بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا الحديث أو هذه الصيغة، صيغة التشهد، ثبت فيها هذا اللفظ، وهذا اللفظ يقول جماهير أهل العلم هو اللفظ الثابت، هو اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وهو أصح صيغة وردت في التشهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق المحدثين، كما جزم بذلك البغوي والترمذي وغيرهم من أئمة الحديث. السلام عليك أيها النبي، يعني بلفظ المخاطب. وبعض أهل العلم قالوا أن هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما كان حيا يعيش بين ظهرانيهم، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي وليس السلام عليك أيها النبي، لأن السلام على النبي يعني يصير بصيغة الغائب. ومن قال بهذا القول دليله قوي في هذه المسألة، لأنه قال حتى حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء في السلام عليك أيها النبي جاء في بعض رواياته والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، أي كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، يعني لما مات مفهومه أنه لما يموت لا يصير بعد ذلك بلفظ المخاطب، أن يقال السلام على النبي ولا يقال السلام عليك أيها النبي. هذا في المسألة الفقهية المتعلقة بهذه المسألة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والصالح من العباد هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، هذا هو الصالح، وضده الطالح. ويدخل في الصالحين العباد وصالح الجن والإنس والملائكة أيضا، لأن العباد هم من زمرة الصالحين، لأنهم هم عباد الله، ليسوا بشرا ولكن هم عباد الله يعبدون الله وهم مكرمون كما قال الله عز وجل. فأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على نفسك وتسلم على عبادي الله الصالحين، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تأتي بلفظ الشهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة التوحيد. وهذا يدل على أن الصلاة فيها أعظم الذكر وأفضل الذكر لاشتمالها على أعظم الأذكار وأفضلها على الإطلاق، فيها الذكر، فيها التسبيح، فيها التحميد، فيها التكبير، فيها التهليل، فيها هذه الشهادة شهادة التوحيد، يقولها الإنسان عند إقامة الصلاة، ويقولها في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله بن مسعود: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم الصورة من القرآن، يتعلمها يعني يحرصون على أن يتعلموا هذه الصيغة. وقلت لكم هذه الصيغة التي أوردها البخاري هي التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، وإلا هناك صيغ كثيرة جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه المعروف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها صيغ كثيرة، والمسلم أو المصلي أي صيغة اختارها أجزأته، ولكن أفضلها وأصحها هذه الصيغة، صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله عز وجل فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. حق المسلم على المسلم، الحق هنا بمعنى الواجب، الواجب يعني الواجب على المسلم أن يسلم على أخيه المسلم إذا لقيه. وبعض أهل العلم قالوا أن المراد بالحق هنا هو مراد الصحبة أو الحرمة، والصحيح أنه الوجوب. يعني إذا قال لك في الحديث حقك علي أو حق المسلم على المسلم، الأصل في ذلك أنه يجب على المسلم أن يعطي هذا الحق، كأنه يحتاج منك أن تؤدي له هذا الحق، لأنه صار ملكا له لا ملكا لك، هذا هو الحق. لكن نحن إذا نظرنا إلى بعض الأحاديث التي ورد فيها حق المسلم على المسلم، نجد أن بعض الحقوق المذكورة لا ترتقي إلى الوجوب. مثلا التسليم الذي نحن بصدد الكلام عنه، إفشاء السلام كما قلنا سنة وليس بواجب، لكن التهاون في إفشائه وعدم يعني المبادرة إلى إفشائه قد يورث الضغين بين المسلمين ويسبب لهم سوء الظن فيما بينهم، وبالتالي تضعف أخوتهم ويتشتت جمعهم. ولهذا جاء الترغيب في كثير من الأحاديث على وجوب المبادرة إلى إفشاء السلام، هذا في إفشائه ابتداء. لكن الرد، اتفق العلماء على أن الرد واجب فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد واجب، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يبادر بإفشاء السلام وإن كان السنة، لكن هذه السنة العلماء يحرصون عليها، سنة مندوب إليها، جاء الحث عليها على النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أحيانا الناس تفهم على أن السنة هي التي تقابل ماذا؟ تقابل المندوب، يعني إذا فعلها الإنسان له أجر، إذا تركها ليس عليه إثم. ولكن لابد أن نعلم أن هناك من السنن ما جاء فيها الترغيب والحث والحظ أكثر من غيرها، قد تصل إلى باب المستحب جدا أو السنة المؤكدة التي قد تصل إلى الفرض، من ذلك إفشاء السلام. ولهذا لو استقرأنا الأحاديث التي جاءت في إفشاء السلام وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بذل السلام للناس، كيف كان يسلم على الصغار وعلى الصبيان ويسلم على النساء ويسلم على أخلاط يوجد فيه أهل الإسلام وأهل الشرك ويسلم عليهم، وإذا دخل عليه على أهله بادر بالسلام أو بالتسليم، وإذا جاء مجلس أصحابه يبادر بالسلام، هذا كله يدل على أن المبادرة إلى السلام تعتبر حق من حقوق المسلمين. ولهذا قال حق، يعني هنا هذه الترجمة يريد البخاري رحمه الله أن يبين ثبوت الحقوق للمسلمين بعضها على بعض. المسلمون لهم حقوق فيما بينهم، أنت لك حق وعليك حق، تطلب من الناس حقوق وأنت لابد أن تسدي للناس حقوقا، ومن راعى حقوق الناس راعى الناس حقوقه، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذه الحقوق لماذا الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا؟ لأن الإسلام يجمعنا جميعا، يجمعنا، وكلما جمع الناس صار هناك حقوق زائدة على أصل الاجتماع البشري الإنساني. يعني البشر لو لم يكن عندهم دين ولا من يوجههم أو عندهم شريعة، هم في حاجة إلى أن ينظموا أنفسهم أو أن يسنوا بعض القوانين أو بعض الأداب في التعامل فيما بينهم، سواء تعلق بالتسليم سواء تعلق بالتعامل. فالحقوق البشرية موجودة بين الناس، لكن الإسلام هناك حقوق زائدة، هذه الحقوق أوجبها الشرع، لم تجبها أعراف الناس أو عادات الناس أو تقاليد الناس، وإنما أوجبها الشرع عليهم، فلابد أن يعملوا بها ولابد أن يذيعوها وأن يشيعوها في الناس حتى يعلموا أنها من الحقوق. قال المصنف رحمه الله: حق المسلم على المسلم. هنا يتكلم عن المسلم، يخرج من هذا الكافر، وهل يدخل المنافق؟ يدخل المنافق، لأن المسلم ما هو؟ هو كل من أقر واعترف بالشهادتين ولم يأتي بمكفر، لم يأتي بمكفر بمعنى أنه لم يقع في شيء يوجب ردته، ما هوش مرتد حتى وإن ارتكب المعاصي. يعني المسلم الفاسق يدخل، حتى ولو كان يجاهر بالمعاصي يدخل في المسلم، إلا أن يكون مستحلا لها، هذا شيء آخر. يعني يستحل المعاصي، يقول بأن الله عز وجل لم يحرم هذه الأشياء، هذه حلال وليست حرام، وهي حرام، هذا مستحل للمعاصي، ليس له هذا الحق. أما إذا كان مسلما وعنده فسوق وعنده فجور فإنه يستحق هذا الحق، يسلم عليه، يعني الحق العام. وإلا هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن يتكلم عليها في حينها. حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، أن يسلم عليه، يسلم عليه يعني السلام الشرعي. السلام الشرعي هو أن يقول السلام عليكم، هذه الصيغة الشرعية للسلام، وليس المقصود بأنواع التسليم الأخرى التي يعرفها الناس. لابد، نعم هناك بعض ألفاظ الترحيب سيتكلم عليها المصنف رحمه الله، كأن تقول لإنسان أهلا وسهلا أو مرحبا بك، لكن هذه ألفاظ التهنئة وألفاظ التحية تأتي بعد السلام الشرعي، بعد لفظ السلام. ولهذا لفظ السلام لا يغني عنه لفظ آخر، لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا كذا ولا شيء من هذا. لابد أن تبدأ به كما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، أن تقول السلام عليكم، هذه التحية الشرعية. حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة هذا الحديث العظيم، هو حديث جليل، حديث وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسس التعامل بين المسلمين، وأرسى فيه قواعد التعايش بين أهل الإيمان في الحياة وبعد الممات وفي الأحزان وفي المسرات، لأنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن هذه الحقوق الستة: إذا استنصحك أن تنصحه، إذا دعاك أن تجيبه، إذا مرض أن تعوده، إذا عطس فشمت الله فحمد الله أن تشمته، إذا مات أن تتبع جنازته، إذا لقيته فسلم عليه، كما جاء في الحديث. هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أسباب ووسائل تتحقق بها الغايات الشريفة من حفظ الوداد، من دوام الوصال، من تماسك جماعة المسلمين، من رعاية الإخاء الذي فرضه الله عز وجل في تلك الآصرة التي أشار إليها الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولعل من واجبات هذا الإصلاح هو إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام أولا يدل على مكارم الأخلاق، ويدل على تواضع الإنسان، ويدل على عدم الاحتقار، ويدل أيضا على أن لهذا الإنسان إرادة في أن يزيل كل الرواسب أو سوء الظن الذي يكون من الطرف الآخر. فأنت إذا سلمت عليه ربما يطمئن، لكن كلما لقيته أعرضت عنه أو لم تسلم عليه أو تكبرت عليه، فإنه ينقلب ظنه الحسن فيك إلى ظن سيء، وبالتالي تتلاشى هذه الأواصر وهذه العلاقة بين أهل الإسلام فيما بينهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: حق المسلم على المسلم ست. قلنا فسر الحق هنا بالوجوب، خلافا من قال أن المراد بالحق هو حق الصحبة أو حق الحرمة، ويؤيده بأن هذه الأمور تعتبر واجبة، أو أن الحق فسر بالواجب، لأنه جاء في حديث آخر، بل أحاديث كثيرة، منها حديث البراء بن عازب الذي رواه البخاري في الصحيح عن النبي أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا، والأمر كما قال العلماء يفيد الوجوب، إلا أن تأتي القرينة لتصرفه عن هذا الوجوب إلى الاستحباب، وإلى الأصل في كل أمر أنه الوجوب. فقال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، يعني الذي يحلف لك بالله على شيء أنت لابد أن تبره في قسمه، لا تلجئه إلى الحنث، قال لك والله لا تأتي معي أنت اذهب معه حتى لا تلجئه إلى الحنث، ورد السلام، وتشميت العاطس. هذه من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هنا في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. جاء في بعض الأحاديث: حق المسلم على المسلم خمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو ذاك لا يريد بالعدد الحصر، يعني ما أراد أن يجعل الحقوق محصورة في هذا العدد، فلهذا الحصر هذا غير مراد. لماذا؟ لأنه ثبتت حقوق أخرى غير هذه الست. حق الجوار هذا من الحقوق، لم يذكر في هذا الحديث لكنه حق من الحقوق. حق الوالدين، حقوق كثيرة جدا. فحصر الحقوق بهذه الست جاء في هذا الحديث فقط، وإلا في الحقوق هي أكثر كثيرة. لكن قال العلماء: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يحصر الأشياء في عدد معين؟ مثلا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: مالك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. وفي مرة يقول: الله لا ينظر الله عز وجل إلى ثلاثة يوم القيامة: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويذكر أشياء أخرى. في كل مرة يذكر أشياء. وهنا قال العلماء: إفادة الحصر في الحديث أن حصر العدد بالمعاني والتقسيم يوجب حفظ الشيء، لأنه لو قال حق المسلم على المسلم إذا لقيه يسلم عليه، إذا دعاه يجيبه، إذا استنصحه ينصحه، يمكن للإنسان أن لا يحفظ هذه الأمور ستة. لكن لو قال لك حق المسلم على المسلم ست، أنت لما تقرأ الحديث تبدأ تحصر هذه الأشياء، تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا بقي واحد من الست لابد أن تتذكر، لكن إذا لم يتقيد بالعدد يمكن أن تذكر من العدد نصفه أو يزيد عن ذلك أو يقل. فذكر العدد في الحديث لا يقصد به الحصر، وإنما هو من أجل أن يحفظ الشيء وعدم نسيانه وسرعة تذكره عند الاستدلال أو الاستشهاد به. وهذا كما قلنا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة فيذكر ثلاثة، ومرة يقول ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة يذكر منها مثلا المسبل والمنفق سلعته بالكذب، ففي كل مرة يذكر أشياء غير التي ذكرها. إذن الحقوق هي أكثر من ستة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر هذا الحقوق في هذه الستة، لأن هذه ست مهمة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالمسلمين فيما بينهم، لأن أهل الإسلام كغيرهم يحتاجون إلى تعايش ويحتاجون إلى تعامل ويحتاجون إلى جوار، ولا يمكن أن يبقوا أو يبقوا في تماسكهم وفي محبتهم إلا برعاية هذه الحقوق وأدائها على الوجه الشرعي الأكمل. لكن إن أهملوها أو فرطوا فيها أو لم يؤدوها على الوجه المطلوب منهم شرعا، فإنه لا يمكن أن يحافظوا على تماسكهم ولا على وحدتهم ولا على جماعتهم. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، عظمة هذه الشريعة الإسلامية التي رعت هذه الأشياء، هذه القواعد في التعامل، حتى يظل التماسك موجودا بين أهل الإسلام جميعا، صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، ثريهم وعائلهم، كل الناس يجتمعون في هذا الواجب الذي هو أداء الحق للغير مهما كان، حق المسلم على المسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، بدأ بالحق الأول، فقال، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. هنا انظروا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق العظيم، وهو حق إفشاء السلام، قدمه على جميع الحقوق. لماذا؟ لأن إفشاء السلام أو بذل السلام أولا من خصال الإيمان، من خصال الإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أي الإسلام أفضل، أي الإسلام بمعنى أي الإيمان، لأن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان، والإيمان يطلق ويراد به الإسلام. ذكرنا لكم غير مرة أن هاتين اللفظتين إذا اجتمعتا في سياق واحد كان الإسلام غير الإيمان، يكون الإيمان هو الإيمان بالأركان الست، والإسلام يكون هو القيام بالشعائر الظاهرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام. إذن هو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني اجتمعت في المعنى. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان ينوع، مرة يقول أي الإسلام أفضل، ومرة يقول أفضل الإيمان، أو أي الإيمان أفضل. فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. ولهذا ذكر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعرف وعلى من لم تعرف، لأن هذا من الإسلام. تطعم الطعام لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام مجتمع أهل الإسلام فيما بينهم، يطعمون بعضهم بعضا، لأن الجائع قد لا يجد طعاما فيأتي إخوانه فيطعمونه بمناسبة أو غير بمناسبة، إما بالصدقة، إما بإحداث الوليمة، إما بإعانته، كل هذا يدخل في إطعام الطعام. قال وتفشي السلام وتلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا يدل على أن حقوق أهل الإسلام لابد أن تبذل للجميع دون تمييز، دون تمييز. الإنسان لا يميز بين الناس، لا كما يفعل البعض يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف لا يسلم عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن لا يسلم المرء إلا على من يعرف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتكلم عن أشراط الساعة، ذكر منها أن من أشراط الساعة التسليم الخاصة، التسليم الخاصة بمعنى أن الإنسان لا يسلم إلا على خواص الناس الذين يعرفونه، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، هذا من أشراط الساعة، وشهادة الزور وكتمان الحق وإمرة السفهاء، هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة. ولهذا البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان قال: السلام من الإسلام. إفشاء السلام من يعني من الإيمان، من الإسلام. ذكرت أيضا تحت تلك الترجمة حديث عمار بن ياسر، أو أثر عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قال كلاما عظيما، كثير من الشراح قال يشبه أن يكون من كلام النبوة، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي. كان يقول: ثلاث من كن فيه جمع الإيمان، يعني ثلاث خصال، من جمعها وكانت فيه فقد جمع كل الإيمان. الأول قال: الإنصاف من نفسك. الإنصاف من نفسك يعني أن تكون أنت عادلا منصفا في نفسك. والسبب في هذا ما هو؟ لأن من كان في منصفا في نفسه لا يترك حقا لمولاه واجبا عليه إلا قام به، ولا شيئا نهاه عنه إلا تركه. الذي يكون منصفا في نفسه يؤدي كل ما أمره الله عز وجل به. ثم قال: بذل السلام للعالم. الثانية من جمعها قال جمع الإيمان. الأولى متعلقة بالله، الثانية متعلقة بالخلق، لأن الذي يبذل السلام للعالم يعني لكل الناس، والعالم هنا لفظ عام، وإنما يقصد به أهل الإسلام، لأن الكفار غير معنيين بهذه الحقوق. الكفار غير معنيين بهذه الحقوق، لا تسلم عليه ابتداء، لكن إذا سلم عليك ترد عليه السلام، لكن لا ترد عليه بتحية أحسن منها، بل ترد عليه بتحية التي يحييك بها، لكن أن تبتدئه بسلام لا، لأنه ليس له هذا الحق. قال: بذل السلام للعالم، لأن بذل السلام للعالم يدل ماذا؟ يدل على مكارم الأخلاق، يدل على التواضع، يدل على عدم احتقار الناس. ثم قال: والإقتار والإنفاق من الإقتار. الإقتار هو الحاجة، يعني أن الإنسان ينفق من الشيء القليل الذي عنده، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أنفق في وقت الحاجة فكيف يكون إنفاقه في حالة الوسع؟ لا شك أنه يكون أكثر وأفضل وأعظم، وهذا يدل على أنه يعين إخوانه ويتألم لحاجتهم فهو يريد أن يعينهم. إذن هذه الخصال الثلاثة من كانت فيه وتحلى بها واتصف بها فقد جمع الإيمان إلى نفسه: بذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بهذا الحق قال: إذا لقيته فسلم عليه. تعلمون لماذا؟ لأن هذا الحق يتكرر كثيرا في تعامل الناس، بخلاف مرض المسلم. المسلم قد يمرض مرة في الشهر أو مرة في العام، فإذا مرض تزوره، إذا مات يموت مرة بطبيعة الحال، إذا سبقته أنت، إذا سبقك هو، إذا سبقك هو فتشهد جنازته مرة، وإذا فاتت فاتت، لا يمكن أن تصلي عليه مرة أخرى. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الأهم، وهو التسليم على المسلم، أنك تلقاه دوما وفي كل الأحوال وفي كل الأيام، بل يمكن أن تلقى أخاك المسلم في اليوم مرات كثيرة، وخاصة إذا كان من جيرانك أو من أصدقائك ومن الذين تلتقي بهم كثيرا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق لأنه كثيرا ما يتكرر. ولعل السبب في البدء به أو البداءة بهذا الحق وهو السلام، لأن السلام له تأثيرات في نفوس الناس، ولأن هذا السلام يتكرر. اللفظة لما تخرج منك اليوم تقول السلام، وغدا تقول السلام، وخاصة إذا كنت أنت من المبادرين لهذا السلام، تبادر به قبل أن يسلم عليك الآخر، لا شك أن هذا يعمل في الإنسان ويؤثر في نفسه، مما يكسبك محبة من هذا الشخص، على الأقل يكسبك احتراما. ولهذا بعض الناس لما ترى عندهم خصومة فيما بينهم، يعني ممكن تأتي إلى واحد منهم تقول له: يا لو تقيت الله، لو فعلت كذا من إنسان وكذا، يقول لك: هذا إنسان لا يسلم عليه. يعني وكأنه الشيء الذي يشكوك من الذي يشكو منه من هذا الإنسان هو تركه للسلام وتفرطه في السلام، وقد لا يذكر أشياء أخرى. يقول لك: هذا إنسان لا أستطيع أن أتعامل معه. لماذا يا أخي؟ يقول لك لأن هذا السلام لا يسلم، أو أسلم ولا يرد السلام. فلهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق الذي يفرط فيه الناس غالبا. قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا هو محل الشاهد الذي صاغ أو ساق المؤلف هذا الحديث. ثم قال: وإذا دعاك فأجبه. ومسألة الدعوة تكلمنا عليها، لا مجال لإعادة الكلام فيها، لكن معنى إذا دعاك فأجبه يعني دعاك إلى وليمة مثلا، أو دعاك إلى شيء لا تكون فيه معصية، لا يكون فيه منكر، فأجبه. والدعوة عامة، لكن هي في وليمة العرس أشد، لأن من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوليمة طعام العرس، هذا يجب للإنسان أن يلبي الدعوة، اللهم إلا إذا كانت هنا عنده أعذار. من هذه الأعذار مثلا أن يعلم أن يجد في تلك الوليمة منكر من المنكرات لا يستطيع إزالتها. قال العلماء: ولو استطاع أن يزيلها لكان ذهابه واجبا، لأنه يأتي هنا بطاعتين، وهي طاعة التغيير، تغيير المنكر، وطاعة إجابة الوليمة. أو أن يكون الإنسان له شغل لا يستطيع أن يأتي، يتعذر عليه الذهاب، أو يكون له مثلا يقع في مرض لا يستطيع الانتقال، أن يعتذر مثلا. فهذه أشياء قد تجعل الإنسان لا يلبي. أما الأصل فإنه لابد من إجابة الداعي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي. ثم قال: وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك النصيحة، النصيحة هي بذل الخير للمنصوح له، والنصيحة هذه سواء كانت دينية أو دنيوية. إذا استنصحك إنسان، ينصحك في إنسان، يقول لك: واش تقول في هذا الإنسان؟ أردت أن أتاجر معه، أردت أن أسافر معه، أردت أن أزوجه ابنتي، فماذا تقول مثلا؟ أنت تنصح له، تقول له ما تعرفه في هذا الإنسان. هذا في أمر الدنيا، وفي أمر الدين أيضا إذا طلب منك نصيحة، قالك: انصحني، أنا أريد أن أطلب العلم، أنا أريد أن آخذ العلم من فلان مثلا، هل تنصحني بذلك؟ وبطبيعة الحال أنت تسأل من تعلم أنه سينصحك ويكون صادقا في نصحه، ويكون عالما بتلك النصيحة التي يسديها لك. لا تذهب إلى أي إنسان تطلب منه النصيحة. إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. مفهومه أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، تشميته أن تقول له يرحمك الله، يعني بعد أن يحمد الله. والتشميت واجب من كل إنسان سمع الحمد، موش من واحد، ليس كالتسليم. التسليم إذا أجاب واحد عن الجماعة يكفي، لكن التشميت لابد أن يكون من كل أحد سمع التشميت، أن يشمته الجميع. قال: وإذا مرض فعوده، يعني عيادة المريض، عوده بمعنى زره، تطمئن على أحواله. وفي زيارة أو عيادة المريض منفعة للزائر والمزور، أنت تكون عندك فائدة عظيمة ومنفعة وأجر وثواب، والمزور أيضا له منفعة وله فائدة من تلك الزيارة، حتى تطمئن إليه وتدعو له بالخير والشفاء. ثم قال: وإذا مات فاصحبه. إذا مات بمعنى المقصود هنا فاصحبه، أي اتبع جنازته. اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم، وهذا أيضا من الحقوق الشرعية التي الحمد لله الآن نرى بأن أكثر الناس يلتزمون بهذا الحق. غالب الناس فيما نعلم أنهم يلتزمون بهذا الحق، إذا سمعوا إنسان من الحي ولا سيما إذا كان من أهل المسجد، فضلا على أن يكون من القرابة، أنهم لا يفرطوا في تشييع جنازته وفي الذهاب إلى جنازته وتعزية أهله. فهذا الحق والحمد لله قائم بين الناس، ولكن مع ذلك ينبغي التأكيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من جملة الحقوق. تفضل.
قال رحمه الله: باب يسلم الماشي على القاعد. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فله فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له.
ثم هنا ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب يسلم الماشي على القاعد، لما ذكر أنه من الحقوق أن يسلم المسلم على المسلم، لكن أراد أن يبين في هذه التراجم أيهم أحق بإفشاء السلام. ولا شك أن أحوال الناس تختلف، منهم الماشي، منهم الراكب، منهم الصغير، منهم الكبير، منهم الجالس، منهم القائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أوجب أو أيهم أحق من أن يفشي السلام، وهذا داخل في أدب السلام. ولهذا قلت لكم أن مسألة إفشاء السلام لا تتعلق بإذاعة هذا اللفظ بين الناس أو أداؤه كما هو مطلوب شرعا فقط، وإنما ينبغي أيضا أن يراعي فيه الإنسان أداب هذا السلام، من أحق به السلام، حتى تعرف أنك هل أنت ظالم أم أنك مظلوم. لو مر إنسان صغير مع إنسان كبير ومن بعد لا يسلم الصغير، نقول أنت ظالم يا أخي، أنت تسلم عن الكبير، لأن هذه مسائل رعيت في الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها. فبين المصنف رحمه الله أن الماشي يسلم على القاعد، الإنسان إذا كان قاعدا جالسا أو مضطجعا ومر عليه إنسان وهو يمشي، فإن الماشي هو الذي يسلم على القاعد وليس القاعد الذي يسلم على المشي. ولو فرضنا أو سلمنا أن القاعد أصغر من 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 من, من الماشي، الأصل فيه أن الماشي يسلم على القاعد ولو كان أصغر منه يسلم عليه، هذا كسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان. وإلا لو قلنا بأن هنا نراعي مسألة الصغير لقلنا أن الصبيان هم أحق بأن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يسلموا عليه. فالماشي إذا كان يمشي يمر يسلم على القاعد في أي حال كان، جالسا أو قائما أو مضطجعا، كل الأحوال يسلم المار أي الماشي. والسبب في هذا كما قال العلماء لأنه لو كان القاعد هو الذي يسلم يصير هذا شاقا عليه لكثرة المارين، هو جالس والناس يمرون، اللي يمر يقول السلام عليكم السلام عليكم، ثم لا يصير عنده تشوق، بخلاف المار، المار يمر على القاعد فيسلم ربما مرة واحدة أو يسلم على الشخص الثاني إذا لقاه بعد أمطار، بخلاف القاعد. فسلام القاعد على الماشي شاق عليه، ولهذا راعى الشرع في هذا وكان البدء بالسلام من طرف الماشي وليس من القاعد، لأن الماشي لا يشق عليه بذل السلام بخلاف القاعد لكثرة المرة عليه. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شيبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يسلم الراكب على الراجل، الراكب يسلم على الراجل، الراجل يعني الماشي سواء كان ماشيا أو كان قائما أو مضطجعا فيسلم عليه، وليسلم الراجل على القاعد، الراجل أي الماشي يسلم على القاعد. إذن عندنا الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، يعني الجماعة القليلة تسلم على الجماعة الكثيرة، هذا في حكم يدخل في معنى الصغير والكبير، ما دام الصغير يسلم على الكبير فالقليل أيضا يسلم على الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجاب السلام فهو له، من أجاب السلام ورعى هذا الحق فله الأجر وله المثوبة، ومن لم يجب فلا شيء له، من لم يجب فلا شيء له يعني ليس له أجر وليس له ثواب إذا ترك هذا السلام. نعم قد لا يؤثم إذا لم يسلم، لأن إفشاء السلام ابتداء قلنا أنه سنة، لكن لو سلم فله الأجر في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فلا شيء له. لكن لو وجد جماعة وأجاب واحد عنهم دون الجميع هل يجزي أو لا؟ يجزي عن الجماعة، ولكن هل يحصل على الأجر ما دام هو لم يسلم؟ الحديث يدل على هذا، لأنه لم يجب فلا شيء له يعني من الأجر، لكن لا شيء عليه من الإثم، ليس عليه إثم. لكن ليس له أجر ما دام هو لم يرد. ولهذا الأحسن أن الناس يبادرون برد السلام حتى ولو رد البعض، يجزئهم، بمعنى أنه لا يصير عندهم إثم، لأنه لم يجيبوا جميعا لأثموا. فالرد هنا هو رد كفاية، يعني واجب كفائي وليس واجب عيني. ولكن إذا لم ترد ليس عليك الإثم، لكن ليس لك الأجر. وهذا فيه تحفيز وحث الناس على رد السلام حتى ولو وجدوا من يرد مكانهم في ذلك المجلس.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
وهذا الحديث في معناك الأول، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أولى ببدل السلام، قال الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. نعم.
قال ابن جريج: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل.
هنا مسألة أخرى، الماشي يسلم على القاعد هذا معروف، الراكب يسلم على الماشي هذا معروف، الصغير يسلم على الكبير هذا معروف، القليل يسلم على الكثير هذا معروف، الماشيان أيهم يسلم على الآخر؟ هنا ذكر هذا الأثر عن جابر قال: الماشيان إذا اجتمعا فأيهم بدأ بالسلام فهو أفضل. يعني يمشيان، هذا يمشي وذاك يمشي، الذي يبدأ بالسلام هو أفضل. لو ترك كل منهم السلام لا شيء عليه، ولكن الذي بادر بالسلام فلا شك أنه هو الأفضل، يعني الأفضل عند الله عز وجل، والأفضل من حيث كسب الحسنات لأنه هو المبادر. فالماشيان الذي يبدأ منهما بالسلام هو من الذي يكون الذي الأفضل، هو الذي يبادر بإفشاء السلام. لكن يمكن أن يراعى حق آخر، مثلا إذا كان هناك ماشيان، هذا صغير وهذا كبير، فإن الصغير يتوجب عليه أن يسلم، لأنه هنا يأتي الحديث الآخر الصغير على الكبير. لكن لو قلنا ماشيان وهما في السن متقاربان، هذا كبير وهذا كبير، قال هذا 50 سنة وهذا 50 سنة، إذا لا يوجد صغير من كبير ولا قليل من كثير، ولا راكب على ماشي ولا قاعد على ولا ماشي على قاعد، استوايا في السن، فهنا الأفضل من يبادر بالسلام كما جاء في الحديث. زدكم من هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب تسليم الراكب على القاعد. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
وهو كسابقه، هذه أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله لأنه كثرت فيها الطرق فذكرها بجميع طرقها. نعم.
قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو.
ابن هانئ ولا أبو هانئ؟ أبو هانئ. ابن هانئ.
قال أخبرني ابن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فضالة بفتح الفاء.
عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على القاعد والقليل على الكثير.
الفارس كالماشي، الفارس هو الذي يركب على الخيل، إذن هو راكب، فالفارس هنا بمعنى الراكب، الراكب على القاعد، وجاء في بعض الروايات يسلم القائم على القاعد، يسلم القائم على القاعد والقليل على الكثير. زيد تفضل.
قال رحمه الله: باب هل يسلم الماشي على الراكب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام فقلت: تبدأه بالسلام؟ قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام.
هنا البخاري عكس المسألة، هل يسلم الماشي على الراكب؟ هي السنة أن يسلم الراكب على الماشي، لكن قال هل يسلم الماشي على الراكب، لأنه أورد أثرا عن الشعبي، والشعبي ليس من الصحابة، الشعبي من التابعين، عالم الكوفة المعروف من أقران الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه الذين كانوا في ذلك الزمان. يقول أنه لقي فارسا، الفارس هو الرجل الذي يركب الخيل، فبدأه بالسلام، يعني الشعبي كان ماشيا والرجل كان راكبا، فقلت تبدأه بالسلام يعني كالمنكر عليه، فقال رأيت شريحا، شريح القاضي، ماشيا يبدأ بالسلام، هو يمشي وبدأ بالسلام، فكأنه خلاف السنة. هنا أجاب على هذا الإشكال الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر، قال أن هذا الأثر ورد في مصنف ابن أبي شيبة بهذا اللفظ عن الحسين، قال كنت أنا والشعبي فلقينا رجلا راكبا فبدأه الشعبي بالسلام، فقلت أتبدأ بالسلام ونحن راجلان وهو راكب؟ قال لقد رأيت شريحا يسلم على الراكب. قال وإسناده صحيح أيضا، لكن السنة، هذا كلام الشيخ الألباني، أن يسلم الراكب على الماشي، والقاعد كما تقدم، فلعل شريحا رحمه الله بادره بالسلام لمصلحة ظهرت له، ربما مصلحة ظهرت له، يعني هو بدأ بالسلام، والأصل أن يبدأ الآخر بالسلام، لكن فيه معنى آخر أظنه والله تعالى أعلم صحيح، وهو أنه ساق البخاري هذا الحديث أو هذا الأثر لبيان أنه يجوز للإنسان وإن لم يكن هو الذي يتوجب عليه البدء بسلام أن يبدأ بسلام. تبدأ أنت أحيانا تريد يعني أن تبدأ غيرك وهو الذي يجب عليه أن يبدأ، لكن أنت تبدأ بسلام، فيه جواز، لا تكون آثما، أنت مريت مثلا أمام صبي صغير وهو الأولى أن يسلم عليك لكن أنت سلمت عليه، ربما أردت أن تحصل على الثواب على الأجر أن تسبقه إلى الخير، رأيت مثلا أنت أن تبدأ بالسلام حتى تعلمه، وربما خشيت أن إذا سلم عليك لا يسلم عليك بالسلام الشرعي فأنت تعلمه السلام فتقول السلام عليك أيها الفتى. فقال البخاري هذه الترجمة هل يسلم الماشي على الراكب، لأنه جاء بهذا الأثر، وإلا الأصل في السنة أن الراكب هو الذي يسلم على الماشي وليس الماشي الذي يسلم على الراكب. زيد تفضل.
قال رحمه الله باب يسلم القليل على الكثير. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني حميد بن هانئ أن أبا علي الجهني الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني ابن هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. قال رحمه الله باب يسلم الصغير على الكبير. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وعن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
نعم، وهذه الأحاديث التي سقها المصنف هي وردت من طرق كثيرة، ولهذا جمعها في هذه الأبواب، وهي بمعنى واحد بيّن فيها أن أدب السلام ينبغي أن يكون على هذا المنوال وعلى هذا الشكل، وهو أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، كما هو في هذه الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم من المتبصرين بهديه صلى الله عليه وسلم العاملين بسنته صلوات الله وسلامه عليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.